أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اختار الشيخ الأنصاري قدس سره في التقريرات، يعني في مطارع الأنظار، أنه إمكان التمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص، ونسبه إلى المشهور الفقهاء في الاستدلالات الفقهية. يقول: جرى ديدن الفقهاء على التمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص ويثبت به نتيجة التخصص. وهكذا قال أهل العرف في محاوراتهم، أيضا بنوا على ذلك. تبعه على ذلك أيضا بعض من تأخر عنه من المحققين كشيخ العراقي قدس سره في أحد قوليه، كما نقله تلميذه شيخ الحلي قدس سره في أوائل أبحاثه، لكنه عدل عنه إلى ما يوافق صاحب الكفاية على خلاف الشيخ الأنصاري في كتابه المقالات. ووصف السيد الخوئي قدس سره هذا القول، إمكان التمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص وإثبات التخصص، قال السيد الخوئي بأنه المعروف في الألسنة، تعبير آخر عن جرى ديدن الفقهاء على ذلك، المعروف في الألسنة، يعني نتيجة إذن كأنه في المثال هذا المألوف المتداول لما يقول المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم زيدا. فبأصالة عدم التخصيص نقول أن زيدا لم يخرج تخصيصا، وإنما خرج تخصصا، لأنه لو أريد أن يخرج تخصيصا لبين المولى بدليل خاص خروجه. لما ما جاء دليل خاص للفرض هذا، ما عندي دليل يدل على التخصيص وأنه من، فإذا هو خارج تخصصا وأنه ليس من الموضوع أصلا. هذا إذن الشيخ الأنصاري تبناه وقال بإمكان التمسك بأصالة العموم، ونسبه كما قلنا إلى الفقهاء في استدلالاتهم الفقهية، جرى ديدنهم على ذلك. لذلك قلنا: فيمكن في المثال بناء على الشيخ الأنصاري نفي كون خروج زيد من حكم العام بالتخصيص بأصالة عدم التخصيص، نقول إذن لم يخرج زيد تخصيصا، لأننا لم نعثر على مخصص. فما دام لم نعثر على مخصص نجري أصالة عدم التخصيص، وإذن زيد لم يخرج تخصيصا، وإنما خرج زيد من حكم العام لأنه أصلا ليس فردا للعام. هذا معنى زيد جاهل. لما قال المولى: لا تكرم زيدا، يعني زيدا ليس من العلماء، لذلك لم يجب إكرامه، خرج تخصصا وليس تخصيصا، بمعنى أنه من العلماء لكن خرج لأمر خاص من الحكم فقط وجوب الإكرام. هذا الذي تمسك به. لذلك قلنا: فيمكن في المثال نفي كون خروج زيد من حكم العام بالتخصيص بأصالة عدم التخصيص بعد عدم العثور على المخصص، ويثبت التخصص، وأن خروج زيد من حكم العام لأنه جاهلون ولأنه ليس فردا من الموضوع وهم العلماء أصلا، ولو كان من العلماء وأريد إخراجه بالتخصيص لبين المولى، لوردني دليل خاص على ذلك، لم يرد ذلك. هذا إذن قول الشيخ الأنصاري في المسألة، وقلنا حكاه ونسبه إلى مشهور الفقهاء في استدلالاتهم، لكن خالف المحقق الخراساني قدس سره في الكفاية، وتبعه تلامذته أيضا كالشيخ النائيني والمحقق العراقي في قوله الثاني الموجود في المقالات، وتلامذتهم أيضا كالسيد الحكيم وسيد الخوئي والشهيد الصدر، أيضا هؤلاء كلهم وافقوا صاحب الكفاية بأنه لا، لا يجوز التمسك بأصالة العموم وأصالة عدم التخصيص لنفي التخصيص وإثبات التخصص. هؤلاء الأعلام كلهم خالفوا الشيخ الأنصاري. فإذا من يريد الدفاع عن الشيخ الأنصاري سيكون في تحدي صعب، لأنه سيكون في مواجهة هؤلاء الأعلام كلهم، صاحب الكفاية وتلامذة الشيخ النائني والعراقي وتلامذتهم سيد الحكيم والخوئي وشهيد الصدر وغيرهم. لكن يستاهل دفاع الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. قال في تقريب مختاري الشيخ الأنصاري، قال إذا علمنا هذا أصل المطلب ومختاره فيه ودليله عليه، قال إذا علمنا أن زيدا مثلا ممن لا يجب إكرامه، هاي التعليق اللي علقنا على كلام صاحب الكفاية، قال يحرم إكرامه، وقلنا أنه هذا نهي في مقام توهم الوجوب، فغاية ما يدل أنه لا يجب إكرامه، أما يحرم إكرامه هاي يحتاج مؤونة زائد. هذا تعبير الشيخ الأنصاري. إذا علمنا أن زيدا مثلا ممن لا يجب إكرامه لما قال لا تكرم زيدا، وشككنا في أنه عالم زيد داخل في الموضوع مال العام، هو من العلماء وخصص في هذا المورد بدليل خاص، خرج زيد لأمر ما لصفة فيه، أو ليس عالمان، هو خارج تخصصه ليس من العلماء، فلذلك لم يجب إكرامه، فلا تخصيصه، هذا فرض المثل، وإنما هو خارج تخصصه. قال قدس سره، وأصالة عدم التخصيص تقول إنه ليس بعالم، فنستطيع أن نتمسك بأصالة عدم التخصيص ونقول أنه هذا أصلا خارج تخصصه، ما دام المولى قال أكرم العلماء وقال لا تكرم زيدا، وماكو دليل عندي على أنه هذا التخصيص وخرج لأمر ما، فإذن هو ليس من زمرة العلماء، لذلك لم يجب إكرامه. قال وأصالة عدم التخصيص تقول إنه ليس بعالمين خارج تخصصا، إذن زيد لذلك لم يجب إكرامه. قال ولو تردد زيد بين شخصين أحدهما عالم والآخر جاهل، هذا الحالة الثانية لدوران الأمر بين التخصص والتخصيص، قلنا أنه هذا في بداية يومئذ ما كنا حقيقة ناقلين كلام الشيخ الأنصاري، لكن وجدته جامعا للأفكار اللي ذكرناها بالدرس الأول تقريبا. قلنا أن دوران الأمر بين التخصص والتخصيص له حالتان، له منشآن، فلذلك جعلنا الكلام في مقامين. الحالة الأولى لما يكون بسبب إجمال الخاص، ما أدري هل هو فرد من أفراد العام وخرج التخصيصان، أم أنه ليس من أفراد العام أصلا، هذا المقام الأول. والمقام الثاني أنه ورد عام أكرم العلماء، ورد خاص لا تكرم زيدا، لكن زيدا مشتبه به، هل هو زيد الجاهل وخرج تخصصا، أم زيد العالم وخرج تخصيصا؟ عندي زيدان، فقلنا هذا المقام الثاني. فلذلك قال بل ولو تردد زيد بين شخصين، هاي الحالة الثانية إذن اللي جعلنا له المقام الثاني من الكلام، أحدهما عالم والآخر جاهل، ما أعلم أي زيد المقصود لما قال لا تكرم زيدا، يا زيد بن بكر الجاهل، فإذن هذا خارج تخصصا، لو زيد بن خالد العالم وخرج تخصيصا هو من العلماء، فنقول حينئذ قال ولو تردد زيد بين شخصين أحدهما عالم والآخر جاهل، وسمعنا قول القائل، سمعنا قائلا يقول لا تكرم زيدا، قال نحكم بأنه زيد الجاهل، بأصالة عدم التخصيص نقول أكيدا يقصد زيدا الجاهل خارج تخصصين، ماكو دليل على أن المراد، ماكو دليل خاص يخرج زيدا العالم من عموم أكرم العلماء، فإذا هذا يراد به زيد الجاهل. لاحظ إذن في كلتا الحالتين أو في كلا المقامين خلينا نقول استعمل وتمسك بأصالة عدم التخصيص. قال فإذا لو شككنا هل أراد زيدنا الجاهل وخرج تخصصا، أم زيدنا العالم وخرج تخصيصا، قال لا، بأصالة عدم التخصيص يثبت أنه أراد زيدنا الجاهل وأنه خرج من وجوب الإكرام تخصصا. قال لأصالة عدم التخصيص، قال كيف؟ قال فنقول إن كل عالم يجب إكرامه بالعموم، أليس كذلك؟ هذا مفاد العام. يقول أكرم العلماء، يعني كل عالم يجب إكرامه بعموم الدليل. هو الدليل يقول أكرم كل عالم، قال المقدمة الأولى، قال المقدمة الثانية. وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من لم يجب إكرامه ليس بعالم. قال هاي من خصوصية صدق القضية، قضية ما دام صادقة، كل ما إن سائل قضية صادقة، فإذا كل ما ليس بسائل ليس بما أكيد، وإلا سيكون خلف هاي القضية اللي تفضلت بها. أنت ادعيت كل ما سائل، يعني كل ما ليس بسائل ليس بما، وإلا هذا راح يكون نقض لقضيتك الأولى العموم اللي تفضلت به. فقال هذا بعكس النقيض يستفاد. فأنت ما دام قلت كل عالم يجب إكرامه، إذن كل من لم يجب إكرامه فهو ليس بعالم، لأن لو كان عالما لوجب إكرامه بمقتضى العموم مالتك، لو كان عالما لوجب إكرامه، فما دام لم يجب إكرامه إذن هو ليس بعالم. هذا عكس النقيض، هو يلزم من صدق القضية صدق عكس نقيضها، هذا شيء معلوم. قال فنقول إن كل عالم يجب إكرامه بالعموم، هذا العموم مالتك وهذا مضمون صح. وينعكس بعكس النقيض، إذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها، ينعكس إلى ماذا؟ إلى قولنا كل من لم يجب إكرامه ليس بعالم، لأن لو كان عالما لوجب إكرامه بمقتضى العموم مالتك. فما دام لم يجب إكرام زيد إذن هو ليس بعالم، يعني خارج تخصصه. قال وهو المطلوب، خلص أثبتنا المطلوب. ثم قال وعلى ذلك جرى ديدنه، اللي قلنا أنه نسبه إلى مشهور الفقهاء في الاستدلالات الفقهية. قال فتش الفقه في أبواب العبادات والمعاملات وستجد أنهم في كل مورد لهذه المسألة يتمسكون بأصالة العموم، كمثلا ماء الاستنجاء اللي ذكرنا، هو ذكر رديف ماء الاستنجاء وماء الغسالة، قال نفس الشيء، ماء الغسالة مثل ماء الاستنجاء، ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه، فإذا هو طاهر، لأن لو كان نجسا لنجس ملاقيه، المتنجس ينجس، فلو كان نجسا لنجس ملاقيه، لكنه لم ينجس ملاقيه بمقتضى الأدلة الدالة على طهارة ملاقي ماء الغسالة، إذن ماء الغسالة طاهر، لأن لو كان نجسا لنجس ملاقي. قالوا هكذا في غيره من الموارد في الفقه، قلبها في العبادات والمعاملات، تجدهم أنهم عبروا أو ما عبروا، هو في مرتكزهم في وجدانهم هكذا يستعملون الاستدلال، قد ما يصوغوه بهذه الصياغة لكن هذا معنى يستعملوه. قال وعذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية كاستدلالهم على طهارة ماء الغسالة، حكم كما طهارة ماء الاستنجاء للمثال انتهينا به. قال على أنه لا ينجس المحل، بكونه لا ينجس المحل استدلوا على طهارة ماء الغسالة، فإن كان نجسا غير منجس يلزم تخصيص قولنا كل نجس ينجس، هذا معنى خرجت من عموم كل نجس ينجس، مو عندك عموم كل نجس ينجس، وماء الغسالة لا ينجس، إذن هو ليس نجس، هو الوضع، لأن لو كان نجسا لنجس ملاقي بمقتضى عموم كل نجس ينجس، وهو لم ينجس ملاقي، هذا الكلام اللي طبقنا على ماء الاستنجاء. إذن هذا كلام الشيخ الأنصاري في الاستدلال على مختاره، وهو إذن يمكن، مو بس أنا يقول الشيخ الأنصاري، لا هذا يقول ديدن الفقهاء في استدلالاتهم الفقهية، قلب مواردها وانظر مثل هذا وأمثاله ماء الاستنجاء اللي ذكرناه. إذن الآن نريد أن نستمع للرد عليه. تفضل صاحب الكفاية، قل ماذا تقولون في الرد على الشيخ الأنصاري. لكن قبل ذلك أقول يمكن تحليل هذا الدليل إلى تقريبين، هو صح دليل واحد لكن يمكن أن نعرض بالتقريبين حتى نقدر نوزع مناقشاتنا على كل من التقريبين، يكون يعني أوضح من الناحية الفنية لا تختلط علينا. قلت أقول يمكن تحليل هذا الدليل إلى تقريبين لمناقشته. دليل الشيخ الأنصاري: التقريب الأول كأنه مضمونة هكذا بأن أصالة العموم من الأصول اللفظية، يعني من الأصول اللفظية، والأصول اللفظية جرى عليها العقلاء يتمسكون بأصول اللفظية، ومنها أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الظهور وأمثاله، هاي الأصول اللفظية هاي يتمسك العقلاء بها وأمضاها الشارع المقدس أيضا، فهي حجة إذن في دلالتها المطابقية، ليس فقط في دلالتها المطابقية لأنها من الإمارات، وإنما في دلالتها الالتزامية، فإذن مثبتاتها أيضا تكون حجة. هذا بعد هذه هذا التقريب كلام شيخ الأنصاري، قلنا نقرب على بتقريبين، هذا التقريب الأول، والتقريب الثاني قضية عكس النقيض تلك القضية، نجعلها تقريب مستقل، وإن كان هو كلامه جعله كلام واحد، لكن مرة نستدل بهذا التقريب بالأصول اللفظية، ومرة نستدل بأحكام القضايا أنه إذا صدقت قضية صدق عكس نقيضها مع تطبيقات، هذا هو التقريب الثاني نجعله. فالتقريب الأول إذن هذا، يعني هذا الكلام ماذا يفيد؟ فأصالة العموم إذن فيها دلالة مطابقية، وهي إذا عندك عام وعندك فرد من أفراد هذا العام وشككت هل ورد عليه دليل خاص يخرجه من العام أم لا، تستطيع أن تتمسك بالعام وتقول يدخل تحت العام. فلو قال أكرم العلماء وعلمت أن زيدا عالم، لكن شككت هل خرج زيد بدليل خاص لأمر أو لا، لا أنا ما لك حق تخرج زيد من عموم العام، يبقى زيد محكوم بحكم العام إلى أن يخرجه دليل خاص. قال هذا بالدلالة المطابقية، هذا أصالة العموم. فأصالة العموم كما هي حجة في دلالتها المطابقية اللي هاي، واللي أنتوا الفريق الآخر تسلمونه يا نبي هاي، وكلكم متفقين الأصولين أنه ذا فرد من أفراد العام داخل فيه موضوع العام وشككت في خروج بخاص، يبقى محكوم تحت العام. هاي كما هو حجة، هاي أصالة العموم في الدلالة المطابقية، كذلك في دلالة الالتزام، وهو أنه إذا وجدت فردا خارج من حكم العام وشككت بأنه داخل في موضوع العام لو ما داخل في موضوع العام، كن أعلم أنه ليس داخلا في موضوع العام، لأن لو كان داخلا في موضوع العام للمفروض أخرجه مخصص، وما أخرجه مخصص، ما عندي مخصص يخرج، فبأصالة عدم التخصيص يثبت أنه ليس فردا من أفراد العام. فإذن هذا هو ملخص التقريب الأول لدليل الشيخ الأنصاري، أنه نتمسك بلوازم أصالة العموم لأنها من الإمارات، والإمارات كما هي حجة في دلالتها المطابقية كذلك هي حجة في دلالة الالتزامية، أنتم تسلمون بحجيتها في دلالة المطابقية فكذلك تلتزمون لازم في دلالة الالتزامية، وهو المطلب الذي نحن فيه. الأول إذن التقريب الأول لكلام الشيخ الأنصاري إن أصالة العموم من الأصول اللفظية التي جرت على التمسك بها سيرة العقلاء وأمضاها الشارع المقدس، وهذا الأصل حجة في دلالته المطابقية، هذا أكيد، ومثبتاته حجة في دلالته الالتزامية أيضا ما يثبت به. فإذا علمنا وين دلالة مطابقية وين دلالة الالتزامية، فإذا علمنا بدخول فرد في موضوع عام وشككنا في خروجه من حكمه بدليل خاص، ما لك حق تتوقف عن ترتيب الحكم عليه، لا، حكم العام يجري عليه ما دام سلمت أنه فرد من أفراد العام، يبقى تقول أشك لعله خرج بدليل خاص، خو إلى أن يثبت عندك الدليل الخاص أخرجه، إذا ما عندك دليل خاص يخرجه وهو فرد من أفراد العام يجب أن يكون مشمولا بحكم العام، فإن حكم العام يجري فيه ما لم يثبت المخصص. هاي منتهين من دلالة المطابقية صحيحة، وكلكم الفريقين تسلمون به، ننتقل إلى ما نحن فيه، لأن قلنا هي أصول لفظية حتى في دلالة الالتزامية حجة. كما أيضا إذا علمنا بخروج فرد من حكم العام، هذا اللي نحن فيه المطلب، علمت أن زيدا لا يجب إكرامه خارج من حكم العام، ولم يدل دليل على خروجه تخصيصا، ماكو دليل، فإنه بالتمسك بأصالة عدم التخصيص يثبت عدم كونه من أفراد العام وأن خروجه بالتخصص. إذن معنى هذا ليس من أفراد، لأن العام يقول المولى أكرم العلماء، قال زيد لا تكرم زيدا بالنسبة لزيد، فأكو دليل خاص يدل على أن زيد من العلماء وخرج بدليل خاص من وجوب الإكرام ما عندك، فبأصالة عدم التخصيص ننفي التخصيص، فإذا زيد لا يجب إكرامه لأنه ليس من العلماء أصلا. فقال هذا أيضا تكون أصالة العموم فيه حجة كما في الدلالة المطابقية والالتزامية. الآن إذن عرضناه كمطلب، فيقال في المثال السابق، نطبق هذا الكلام في المثال السابق، لو كان زيد من العلماء لوجب إكرامه بحسب تحليل قضية العام، هكذا تتحلل قضية العام إلى قضية دلالة مطابقية ودلالة التزامية، فما دام لم يجب إكرامه فهو جاهل وليس من العلماء، لأن الحكم بعدم الإكرام ملازم لكونه جاهلا، من اللوازم هذا، كما في قولنا كل ما إن سائل، فإذا وجد شيء ليس بسائل فلا يمكن أن يكون ماء، لأنه خلف القضية الكلية اللي قالها. وهكذا فإن أصالة العموم، الشيخ الأنصاري عنده أوسع تمسك بأصالة العموم، أوسع في سائر يمكن أن يقال لوازمها وملزوماتها، يمكن التعبير ذلك، يعني وين ذكرنا مثلا، ذكر في موضع آخر أنه لو وجد عام ووجد فرد ماكو دليل على خروجه من حكم العام، فبأصالة العام يثبت أن هذا الفرد المشكوك مصداق لموضوع العام، لأنه لو لم يكن من أفراد العام لكان شمل بحكم، كان خرج بدليل خاص، ما خرج بدليل خاص إذن هو من أفراد العام. هكذا عند الشيخ الأنصاري يمكن التمسك بأصالة العموم حتى بهذا المستوى. لذلك قلنا وهكذا فإن أصالة العموم حجة في سائر لوازمها وملزوماتها، فقد صحح الشيخ الأنصاري قدس سره التمسك بها في عكس ما نحن فيه. احنا هنا شنو ندري بأن هذا زيد خارج حكما من العام، لكن ما أدري هل هو فرد من العام وخرج بالتخصيص، لو أصلا ليس فردا من العام وخارج تخصص، عكس لو فرد تشك بفرد، فرد تشك بأنه مصداق وفرد من أفراد العام، فما دام ماكو دليل على خروجه من حكم العام إذن يثبت أنه فرد من أفراد العام، أي إثبات مصداقية الفرد المشكوك للعام من عدم وجود دليل على خروجه من حكم العام. قال نسمع على كلام في موضع آخر طبعا، لكن أريد أجيب شاهد على سعة تمسك الشيخ الأنصاري بأصالة العموم، وإلا هو خارج عن مطلبنا هذا الذي نحن فيه. قال بملاحظة أصالة عدم التخصيص، وكل من يجب إكرامه ليس بفاسق. لاحظ إذن عكس معنا، نحن علمنا بأن زيدا لا يجب إكرامه، لكن شكي هل هو فرد من أفراد العام لو لا، لا هنا أنا ما عندي علم أنه. قال وكل من يجب إكرامه ليس بفاسق، هذا معنى، لأن أعلم أن المولى لا يريد إكرام الفساق، فعندي أكرم العلماء وعندي أكرم لا تكرم الفساق، فإذا كل من يجب إكرامه هذا معنى ليس بفاسق، وإلا شلون جاز إكرامه. قال وكل من يجب إكرامه ليس بفاسقين، لما قد فرضنا أن المولى لا يريد إكرام الفاسق فينتج أن زيدا ليس بفاسق، فمعنى أن زيد إذن داخل في أفراد العام، فأثبتت شاهدين أنا بالعكس أثبتت الموضوع بالحكم. ها لما كان عندي عام يقول أكرم العلماء، والمولى يقول لا تكرم الفساق. فإذا كل من يجب إكرامه معنا ليس بفاسق. فإذا علمنا أن زيدا يجب إكرامه إذن هو ليس بفاسق، لو كان فاسقا لما وجب إكرامه. فمن الحكم وهو وجوب إكرام زيد علمت الموضوع، علمت على أن زيدا من أفراد الموضوع وأنه ليس بفاسق. قال هذا أيضا بنفس الأصل تمسك به، فينتج أن زيدا ليس بفاسق. لاحظ الموضوع ثبت بالحكم، هذا عكس ما نحن فيه. نحن هنا مسألتنا نعلم بأن زيدا لا يجب إكرامه، لكن أشك هل هذا فرد من أفراد العام لولا؟ هنا بالعكس، هنا عندك الحكم موجود وهو أن زيد يجب إكرامه، فما دام يجب إكرامه إذن هو ليس به. فاستنتجت مصداقية زيد للعام من الحكم. قال وأمثال هذه التمسكات في كلمات العلماء كثيرة، بل العرف أيضا شاهد على ذلك كما يلاحظ في كثير من محاوراتهم، كما إذا أمر المولى عبده بإتيان كل بطيخ في بيته، بين بالصيف كتب هذه الكلمات الشيخ الأنصاري، وقبل وين البطيخ والرق نخليه بالسرداب، ماكو ثلاجات بذاك الوقت، نخليه بالسرداب يصير بارد ولطيف. فمبين البطيخ كان في السرداب، فالمولى أمر عبده بإتيان كل بطيخ في بيته. مع العلم هكذا قال في هذا المثال، وشوفوا أنتوا وجدانكم كأبناء عرف، لو المولى أمر عبده وقال ائتني بكل بطيخ في البيت أو قل في السرداب، لأن خلي بالسرداب حتى يبرد شوية بالصيف، زين، وهو يعلم أن المولى لا يريد البطيخ الفاسد، فمن قوله ائتني بكل بطيخ في البيت يعني نستنتج أن كل بطيخ في البيت وليس بفاسد، بطيخ جيد، لأنه لو كان فاسدا لما أمرني بجلبه، لأنه لا يريد البطيخ الفاسد. فإذا لما قال ائتني بكل بطيخ في البيت معنى كل البطيخ في البيت ليس بفاسد، لأن أعلم أنه لا يريد البطيخ الفاسد. يقول العرف ما يفهم هذا. كما إذا أمر المولى عبده بإتيان كل بطيخ في بيته مع العلم بأنه لا يريد الفاسد منه. أو مثال آخر، لو أو أمر المولى بإكرام جيرانه عموما، أكرم جيراني، مع العلم بأنه لا يريد إكرام عدوه، فلازمه أن كل جيرانه ليسوا أعداء، لأن لو كان أحد منهم عدو له لاستثنى. ما دام لم يستثني أحدا من جيرانه وهو لا يريد إكرام عدوه، فإذن كل جيران ليسوا أعداء له. قال لحظة، شو التمسك بهذا من الموضوع إلى الحكم ومن الحكم إلى الموضوع؟ فإنه يستكشف من المولى أن من الأول، المثال الأول البطيخ، أن المولى لا يعتقد فسادا فيما هو في بيته من البطيخ، لو كان به بعضه فاسدا لما قال ائتني بكل البطيخ في البيت. فما دام قال ائتني بكل البطيخ في البيت معنى كل البطيخ ليس فيه فاسد، لأنه لا يريد البطيخ الفاسد. ومن الثاني، المثال الثاني، أنه لا يرى من هو عدو في جيرانه، وإلا كيف قال أكرم جيراني وهو لا يريد إكرام العدو له؟ فمعنى لا يوجد عدو في جيرانه. قال ولعله ظاهر. هذا كله إذن في مطارح الأنظار التي هي تقريرات الشيخ الأنصاري. الآن أصبح بعد الشيخ الأنصاري أعطينا الفرصة كافية لأن يبين ما يريد أن يقوله، بالعكس جبنا هذا الكلام من مطلب آخر حتى نوضح سعة تمسك الشيخ الأنصاري، ولعلنا نحتاج ربما في بعض المطالب الآتية. وصلنا إذن إلى رد الأخوند إن شاء الله على الشيخ الأنصاري بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم. أحسنتم.